الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في باب الطلاق، قال رحمه الله تعالى: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها 3. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد 3، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيهما قال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في جمع الطلاق، وقد مر معنا بالأمس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا تكملة لذلك الموضوع، وقد تكلمنا بالأمس على حديث ابن عباس. أما حديث محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف هل سمع من النبي شيئا أو لم يسمع منه، فهو صحابي صغير. فمن العلماء من يرى أنه قد سمع ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يسمع منه. من قال لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، وإلا فهو صحابي. وغاية الأمر أن يكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة يعني في الغالب الصحابي لا يأخذ إلا عن صحابي آخر، فيكون الذي لم يذكر صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر في إسناد الأحاديث، لأن الصحابة كلهم عدول، والصحابي في الغالب يأخذ عن صحابي آخر. فغاية الأمر يعني إذا أخذنا برأي من قال بأنه لم يسمع، مع أن الذين قالوا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لهم أدلة أنه قد سمع منه بعض الأحاديث. وأصغر منه، يعني بعضهم يقول هو أولى من محمود بن الربيع. محمود بن الربيع كان عمره 4 سنوات، قال: عقلت على النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها النبي في وجهه. فإذا هذا أكبر منه، يعني في هذا أدرك من زمن النبي ما يقارب 6 سنوات، فهو أولى، قالوا أولى من وقد قُبلت رواية محمود بن الربيع هذه وجُعلت واستُشهد بها. قال: أخبر عن رجل، لم يسمى هذا الرجل المخبر ولا المخبر بقصته، لا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه، لأنه قال أخبر النبي، من الذي أخبر النبي؟ لا لا لا، لم يذكر اسمه، لكن لا لا يعني لا يضر الحديث، لأنه الذي يجب أن يعرف حاله هو الراوي، وهذا ليس راوي، هذا له ذكر في الحديث. أخبر، المهم أن الحكم يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أما كون فلان أخبره أو فلان أخبره فهذا لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه حكم. قال: أخبر، المخبر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى هنا، وهذا لا يضر، لأنه لا يضر الحكم سواء أخبره فلان أو فلان أو فلان، المهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يتعلق به الحكم. عن رجل، أيضا هذا الرجل من هو؟ لم يذكر، لكن الحادثة ثابتة، لأن الصحابي أخبر بها بأن هذا السؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له رجل. أحيانا يخفون اسم الرجل من باب إذا كان مما يعني في قصته ما ينتقد، من باب الستر عليه، حتى أنهم بعضهم يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم والمتحدث هو الذي قال للنبي، هو الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي هو الذي سأل النبي، لكن لا يريد أن يبين. لماذا؟ لا يتعلق به حكم، الحكم هو فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل انطلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. المفهوم من هذا أنه قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذه الثلاث تطليقات جميعا. وعلى احتمال أنه قال أنت طالق ثلاثا، وهذا مر معنا بالأمس، لكن الظاهر أنه قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لأنه قال طلقها ثلاثا، طلقها يعني تلفظ بلفظ الطلاق ثلاث مرات. أما لو قال كما قلنا بالأمس، أما من قال مثلا أنت طالق ثلاثا، هذا لم يقل إلا واحدة، ومثلنا بقول من قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات، سبحان الله وبحمده الذي يعتد به ويحسب له ويحصل عليه الثواب المترتب على هذا، وكذلك من قال لا إله إلا الله 100 مرة، وهكذا الذي فيه عدد. لو قال شخص سبحان الله ثلاث مرات، ما الذي يكتب له؟ مرة واحدة، لأنه سبح تسبيحة واحدة، ثلاث مرات هذه لغو. لو قال سبحان الله 100 مرة، تكتب له لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تكتب له واحدة. لكن لو كررها 100 مرة تكتب له بالعدد الذي كرره. لو قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، تكتب له 3 مرات. لو قال 11 مرة، 33 مرة كما عقب الصلاة. لو قال سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، هل تكتب له 99؟ لا، تكتب له هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة. هذا إذن قالوا بأن من قال أنت طالق ثلاثا هو لم يطلق إلا واحدة، هذا القول الجمهور، القول الراجح. لكن لو قال أنت طالق، هذا هو الذي يعني فيه الخلاف، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهل تحسب عليه، هل تحسب عليه ثلاث أو تحسب واحدة أو تحسب واحدة؟ حديث ابن عباس الذي مر معنا بالأمس أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدرا أي سنتين من خلافة عمر، صارت 4 سنوات غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأشهر، أن طلاق الثلاث واحدة، إذن هذا الذي قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق تعتبر طلقة واحدة، إلا أن عمر كما جاء أمضاها عليهم من باب التعزير لأنهم تهاونوا بهذا الأمر، فقال نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، هم ألزموا أنفسهم وخرجوا وتسرعوا في أمر كان لهم أناه أي فسحة، كان لهم فسحة ليراجع ليكون صلح ليكون كذا، لكنهم استعجلوا هذا الأمر فأمضاه عليهم عمر، وإلا فالأصل أنها واحدة. سئل عن رجل طلق امرأته 3 طلقات جميعا فقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قلت كله مر بالأمس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبان. لماذا؟ لأنه نهى عن هذه الصورة في الطلاق، لأنه طلاق بدعة، وطلاق السنة أن يطلق تطليقة واحدة ثم يتركها حتى إما أن يراجعها قبل تنتهي عدتها وهي 3 قروء لذوات الأقراء أو 3 أشهر للتي لم تحض أو اليائسة أو التي أزيل رحمها، يعني عمليات الآن إزالة الرحم، أو الحامل لها عدة، هذه 3 أشهر الحامل بوضع حملها، لكن ذوات الأقراء التي يحضن فإنها ثلاث حيض، هو يطلق مرة واحدة وينتظر، قد يراجع، إن راجعها انتهى الأمر، إذا لم يراجعها تبقى حتى خرجت عدتها، تكون في فسحة أخرى أيضا، يكون أحد الخطاب وله أن يعقد عليها إذا رضيت به كأنه خاطب جديد إذا كانت طلقة واحدة أو طلقتان، فإنه في هذه الحال له أن يخطبها مرة ثانية ويعقد عليها، لكن لو كانت 3 وأمضيت عليه 3 صار لا يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فهذا هو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق الرجعي مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما الثالثة لا، إذا طلق الثالثة فأصبحت ليس له عليها رجعة ولا يجوز له أن يتزوجها إلا أن تنكح زوجا غيره ويجامعها نكاح صحيح، يعني بعقد وولي ومهر وشهود، وبشرط أن يجامعها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن امرأة طلقها زوجها 3 ثم تزوجها آخر فأرادت أن تعود إليه وزوجها الثاني هذا لم يحصل منه مسيس لم يجامعها، فقال لها أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، يعني الأخير هذا، ويذوق عسيلتك كناية عن الجماع حتى يحصل جماع حقيقة، ولا يكفي أن يخلو بها بل لا بد أن يجامعها، حتى هذا يعني إبعاد للحيل التي يقع فيها الناس، بل لا بد من نكاح رغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ إذن هؤلاء الذين لا يتكلم إلا بالطلاق، كأن الله لم يهيئ له شيئا يؤدب به زوجته أو يحذرها به إلا أن يقول لها أنت طالق، ولا يعرف إلا هذا، أنت طالق، هي طالق، زوجتي طالق، إن أراد أن يعزم ضيف قال علي الطلاق، هذا لعب بكتاب الله، استهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا النبي غضب، ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شيء محرم، إذا هذا هذا النوع من الطلاق وهو الطلاق حتى ولو قلنا بأنه لا يمضي فهو محرم، فهو حتى لو قلنا بأنه لا يقع ثلاثا بل يقع واحدة فهو محرم بدليل غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل غضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي بلغه أنه، وهذا من هجل هذا أتى بالحديث، هذا هو المناسبة الحديث لباب الطلاق أنه لا يجوز، وجمع الطلاق في بكلمة واحدة أو بثلاث متفرقات فإنه محرم، غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله؟ واللعب بكتاب الله بمعنى الاستهزاء، استهزاء بكتاب الله وبأحكام الله، وهذا وجه كونه حراما. وهذا جاء الذي جعل الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقتله، يعني هو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يغضبون منه ويستأذنون في قتله. وأيضا إذا كان يلعب بكتاب الله، اللعب بكتاب الله إذا قصد ذلك كفر، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا الصحابي قال له، يعني يحتمل الأمرين، إما لأنه أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو لأنه استهزأ، أو للأمرين، أو للأمرين جميعا، فإن الكل منه كل ذلك محرم. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بقتله، وهذا حكم آخر أن هذا الفعل لا يستحل به الدم وإن كان حراما، يعني ما كل حرام يستحل به الدم، هذا حرام ويعاقب عليه، وإذا قلنا أنه توعد عليه يكون من الكبائر، لكنه لا يستباح به الدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بقتله، كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وقد أتى بشيء كبير. حاطب بن أبي بلتعة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة أرسل كتابا لقريش يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتالهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وأرسل من أعاد هذا الكتاب، كان أرسله مع امرأة في روضة خاخ قريب هنا، يعني حوالي 20 كيلو من المدينة أو أقل، فاستعاده منها ثم قال له، قال يعني أنه عمر بن الخطاب قال ذلي في قتلي فقد نافق، قال لعل الله اطلع على أهل بدر، شوف الفضل الكبير لأهل بدر، اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء كلهم لهم أقارب في قريش، لهم أقارب الذين مع أبناء عمومة وابن القبيلة وكذا، إلا أنا ليس لي أحد، فأردت أن أجعل لي شيئا يحفظ به ماله وشانه، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، والحاكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشرع الله سبحانه وتعالى. أيلعب بكتاب الله؟ المهم على الإنسان أن يحذر من الاسترسال في هذا الأمر، وهو دائما كلما غضب من زوجته أو من أو ثار خلاف بينه في بعض الأحيان مسكينة لا تعلم بشيء، إنما يختلف مع أصحابه ويقول علي الطلاق، أو يعزم واحد من أصحابه ويتأخر ويقول علي الطلاق العشاء عندي، ليش؟ ما ذنبها مسكينة وما ذنب الأطفال؟ فالمهم أن هذا يعني أمر خطير وعواقبه وخيمة، ولذلك غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قام رجل فقال يا رسول الله، أيضا هذا الرجل لم يسمى الله أعلم، فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ فقال أن النبي لم يأذن له بقتله كما قلنا. والحديث فيه النهي عن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. إذا قالوا بكلمة واحدة يقصدون أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقد يريدون أيضا أنت طالق ثلاثا، فكلها تسمى بكلمة واحدة، هي كلمة واحدة كررها في مجلس واحد. وهذا خلاف السنة، لأن الطلاق إما سنة وإما بدعة. فطلاق البدعة أن يطلق امرأته وهي حائض، وهذا مر معنا بالأمس، أو في طهر جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه، فكل هذا إذا طلق في هذه الحالة يكون الطلاق فيها بدعيا. وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملا، أو غير مدخول بها، غير المدخول بها. والعلماء ألحقوا بها النفساء، وألحقوا بها يعني بعض خمس صور ذكروها في كتب الفقه. فإذا الطلاق هو نوعان: طلاق بدعة وهو محرم، وهو الطلاق في الحيض، والطلاق الثلاث بكلمة واحدة. والطلاق الثالث الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، يعني هي حاضت ثم طهرت ثم جامعها في هذا الطهر ثم طلقها قبل أن تحيض مرة ثانية وتطهر. والسنة أن ينتظر بها حتى تطهر ثم يطلقها إن شاء، أو تكون حاملا، لأنه قال لابن عمر: ثم ليطلقها طاهرة حاملا أو طاهرا إن شاء طلقها حاملا. فيكون هذا من أنواع الطلاق. والقول بتحريم الطلاق الثلاث هو مذهب مالك ومذهب الحنفية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه حرام الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وهذا هو الراجح. وقيل أنه خلاف الأفضل، لكن الأول هو الذي تدل عليه الأدلة. حتى قال ابن القيم أنه هذا هو المعروف، ابن قدامة رضي الله رحمه الله تعالى في كتابه المغني قال أنه لم يصح عندنا في عصر الصحابة خلاف لقولهم لهذا القول، يعني أن هذا هو مذهب الصحابة، وأنه لم يصح، قال لدينا خلاف لقولهم. وأيضا الذين يقولون بالقول الثاني أن الثلاث تقع، إذا قال أنت طالق ثلاثا تقع، أو طالق طالق تقع ثلاث، قالوا أن الرجل الملاعن الذي لعن زوجته عويمر قال: هي طالق ثلاثا، يعني إن كانت صادقة فيما قالت. فهذا بعد اللعان لم تعد زوجة، بعد الملاعن لم يعني الطلاق وقع بغير أمر النبي، لم يقل له النبي طلقها بعد اللعان. والملاعنة هذه محرمة على التأبيد، وليس طلاق وقع على غير زوجة فلا يعتد به، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: كذبت عليها، هي إن كانت صادقة وهي طالق ثلاثا، أو نحو ما قال. فهذا يعني الطلاق لا قيمة له، أولا أنه وقع على غير زوجة، لأن بمجرد الملاعنة انتهت وحرمت عليه على التأبيد إلى يوم القيامة. ثم ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث قبل أن يأمره، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل هي يعني من عنده. واستدلوا بأحاديث أخرى ستأتينا ونجيب عليها إن شاء الله. فاطمة بنت قيس و يعني حديث ركانة الذي قرأناه أيضا كله استدلوا بها وكل واحدة في عليها جواب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة، الحديث حديث قبل هذا حديث الحارث للحارث الحديث عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده قال أو حديث ركانة هو قريب من الأول، هو حديث ابن عباس في قصة ركانة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق أبو ركانة، وقيل ركانة وأبو ركانة في خلاف في اسمه، أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سنده ابن إسحاق، لكن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه مقبول، وهنا قد صرح بالتحديث. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوقع عليه الثلاث، فحلف عندما سأل وقال: أنا والله ما أردت إلا واحدة. قوله راجع امرأتك، هذا أمر يعني بالرجعة، وهي الرجعة سيأتينا إعادة المطلقة الرجعية إلى إعادة الزوج زوجته الرجعية إلى عصمة النكاح. لكن هنا يقول طلق امرأته ثلاثا، وفي بعض الروايات الأخيرة التي قال ابن حجر أنها هي أحسن قال: طلق امرأته البتة. إذن ما معنى البتة؟ البتة إذا أطلقوها معنى أنها طلقها ثلاثا، أنه طلقها ثلاثا، أي أنه بت طلاقها. وهذا يحتمل أن يكون طلقها البتة بلفظ واحد وتقدم حكمه، ويحتمل أنه طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، لكن في هذه الحالة لا يرجع لها إلا إذا طلق ثالثة إلا بعد زوج. لكن طلقها البتة قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة يدل على أن البتة هنا أنه أراد بها الطلاق الثلاث بلفظ واحد. فهو البتة كناية عن البينونة، أو كناية عن الطلاق ثلاثا. وإذا كان من كنايات الطلاق وقال لها يسأل عن نيته، حتى أن بعض المفتين يحلفونه أنه ما أراد إلا هذا، فإذا قال: أنت طالق البتة، ماذا تقصد بهذا؟ من يرى أن هذا بلفظ واحد انتهى أمره، يرى أنها واحدة، لكن من يرى أنه يخبر، لأنه جاء في هذه القصة نفسها أنه طلقها آخر تطليقة لها، يعني بقيت التطليقة التي بقيت لها، معناها أنه طلقها البتة، يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، هذا هو. حتى ورد أنه طلقها مرة ثم راجعها في عهد عمر ثم راجعها في عهد عثمان، وهذا دليل على أنها مفرقة وليست يعني في مجلس واحد. فإن كانت مفرقة فالأمر واضح، لا ترجع إليه إلا، واللفظ يحتمل هذا وهذا. فإن كان المراد بالبتة أنه أراد أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد وبلفظ واحد، فهذا حكمه أن الراجح فيه أنها تعتبر واحدة إلا إذا حكم القاضي بغير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذه ما فيها لعب، ما يقبل منها أن يقول لزوجته أنت طالق ثم يقول أنا كنت أمزح، ما فيه هذا، لا يمزح فيه. ولا يقبل لمن قال لعبده أنت حر أن يقول لا هو أنا ما كنت أريد العتق، إنما أنا كنت ألعب أمزح، أنا كنت أضحك مع زملائي، أنا كنت أريد أن أنكت عليهم. لا هذا لا فيه. ولو قال الواحد يعني قال له شخص زوجتك فلانة بنتي ولا أختي وقال قبلت، ما يقول له هذا الأب أنا كنت أمزح، ما فيه، خلاص. إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع بأن كان هذا يجوز أن يعقد على هذه المرأة، ولا يعني الشروط كاملة والموانع منتفية، فإنه يكون نكاحا صحيحا، وأنه لا لعب فيه. ولا وهذه الأمور عظيمة لا يلعب بها، ولها يعني فيها حقوق للآخرين أيضا، الطلاق في حقوق للآخرين، الأطفال وغير ذلك، والنكاح أيضا، والعتق عتق العبيد. فكل هذا لا يمكن، لا يقبل منه. ولو فتح الباب لقال كل شخص طلق قال أنا كنت أمزح، وكل شخص أعتق قال أنا والله أنا كنت ألعب مع زملائي. لو قال واحد أنا كنت ما أردت أن أزوج، أنا كنت بضحك عليه بس. تضحك عليه، ضحكت على نفسك الآن ضحكت الناس كلهم عليك الآن. فلا هذا ما في لعب. ولذلك يجب للإنسان أن يحفظ لسانه في هذه الأمور، ولا يقدم إلا على نية صادقة. وحتى لو قال أنا ما نويت لا يقبل منه، ولو قبل منه لكان لعبا، لكان الطلاق والعتاق والزواج كله عبث، ولا يمكن أن يسمح بمثل هذا، ولا يسمح به الشرع. إذن هزل هنا بمعنى مزاح أو استهزاء أو نحو ذلك، ما فيها، لا ليس فيها إلا الجد، ما فيها يعني قسيم، جد كلها جد هذه الثلاثة. والرجعة أيضا لا، إذا قال أنا راجعت زوجتي يعني فإن هذا أيضا يعني هي تختلف، الطلاق والعتاق، النكاح والطلاق والعتاق، وبعضها تأتي الرجعة. فكلها هذه لا يقبل منه أن يقول. فالفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن الطلاق وما ذكر معه لا هزل فيه، وأن الواجب على المتكلم أن يحفظ كلامه ولا يتكلم إلا بقصد، وإذا علم أنه سيحسب عليه فإنه سيحسب حسابه. ثم قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. ما علاقته بباب الطلاق؟ يعني أن الطلاق لا يقع بحديث النفس، وإلا لكان يعني مجال لأجرنا الله وإياكم للموسوسين، وما أكثرهم وما أكثر ما يسألون. فيقول أنا حددت نفسي أني طلقت زوجتي في اليوم 10 مرات في اليوم كذا، هذا لا ينظر إليه. إن الله يقول تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا لا بد من قول أو فعل. القول في مثلا في الطلاق، القول بأن يقول لها أنت طالق، أو يقول لشخص زوجتي فلانة طالق، والفعل أن يكتب كتابة ويرسل بها، أو وهذا فعل، وهذا فعل. وإن كان الحديث عام، لكن نحن يعني الذي يخص الطلاق منه، الذي وجه الاستدلال به في باب الطلاق، أنه هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الخواطر التي تجول في النفس لا يحاسب عليها العبد، لا يحاسب عليها العبد. قال هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، وهو الصواب وهو الصحيح. هناك فريق قالوا يقع هذا، لأنه لو كفر في نفسه لوقع عليه الكفر. قيل بأن هذا ليس من أعمال القلوب، الكفر من أعمال القلوب. الكفر إذا أزال الإيمان نزل الكفر مكانه، وهو عمل قلبي، ولذلك اعتبر. أما هذا ليس من أعمال القلوب، بل إما أن يتكلم، الطلاق لا بد فيه من كلام، أو فعل كالكتابة، أو فعل مثل الكتابة. والكتابة بعض الفقهاء يشترط أن يشهد عليها، أن يشهد عليها. إذن إذا طلق في نفسه، قال القول الثاني أنه يقع، لكن الصحيح أن القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم، أنه لا، استدلالا بهذا الحديث، فإن لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ بالعمل إلا بما عمل بالقول أو الفعل. أما حديث النفس فلا. وفيه دليل على من كأمس بالأمس سأل واحد، يقول واحد لو أرسل بالجوال على زوجته أنت طالق، فقلت له يجب أن يتأكد، لا يكون يعني واحد أراد أن يمكر به فكتب مثل هذا. وإذا كان عنده زوجتين وخلت لين ينام واحدة وكتبت لضرتها أنت طالق، سيخرج باسمه؟ لا بد. ولذلك لقولهم يشهد عليه تظهر وجاهة هذا، الآن تظهر وجاهة هذا. كانوا قديما يعرفون الخطوط، يقولون هذا خط فلان، لكن الآن الكتابة في الغالب تكون بالآلات أو نحو ذلك. المهم أنه أخذوا منه من قوله ما لم يتكلم أو يعمل أن هذا عمل، لو كتب وقع الطلاق، لكن بشرط التأكد من أنه فعلا صدر منه، أنه صدر منه. ثم قال في الثاني، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني الحديث موضوع كما قلنا من لا يقع طلاقه، من لا يقع طلاقه، أنه وضع الله سبحانه وتعالى، أي سامح وعفى عما حدثت به عن الخطأ، وعما حدثت به النفس، وما استكره عليه. هذه ثلاثة، ما استكره عليه. الآن ما استكره عليه أي أجبروا عليه. فما حد هذا الإجبار؟ حد الإجبار أن يخشى على نفسه، يعني القول الجمهور أيضا فيه قولان، قول الجمهور بأنه إذا كان الإجبار هذا يؤدي إلى قتل، ويشترطون عليه أن يكون المهدد بالقتل قادر، يعني يغلب على الظن أنه يفعل ما هدد به، أنه يفعل ما هدد به، فإنه حينئذ يعني يكون عذرا له، يكون عذرا له. لكن إذا لم يكن هذا هو الواقع، بل هو تهديد من تهديدات الناس العادية هذه، التي لا يغلب على الظن أنه يفعل ما هدد به، أو أن يكون ما هدد به لا يلحق الضرر البالغ كالقتل أو أخذ المال، استئصال المال كل أو الولد أو كذا، فإن هذا لا 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 لا, لا يعني يعتد به ولا يعتبر في، لو طلق طلاقه يكون واقعا. بل من العلماء من قال أنه حتى المكره هذا يقع طلاقه لأنه قصد الطلاق لكنه لم يقصده باختياره. فالصحيح أنه التفريق بين التهديد الذي يعني يظن معه حصول هذا المهدد به، وأن يكون ما هدد به أيضا إما في النفس بالقتل أو في المال أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يعتبر، والذي يعتبر ذلك القاضي. هما ذكروا ثلاثة شروط: أن يكون المكره هذا قادر على التنفيذ، أما إذا كان غير قادر على التنفيذ، ضعيف، هو ما عنده إلا لسانه، غير قادر على أن ينفذ ما 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 هدد به، فهذا لا يعتبر. والثاني أن يغلب على ظن المكره هذا أنه سيفعل، أنه قادر وأنه سيفعل أيضا، هو قادر في نفسه وأيضا الغالب عليه، لأن ما كل من كان قادرا ينفذ ما، لكن ننظر هذا يعني من عادته أن يفعل هذا، أو يظهر من حاله أنه سيفعل ذلك. والثالث أن يكون مما يتضرر به في نفسه كالقتل أو في ماله كالأخذ المال، أو النفس قد يكون أيضا بالتعذيب الشديد الذي لا يطاق ولا يحتمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس قال: إذا حرم امرأته فهو يمين يكفرها. قوله إيش ما معنى إذا حرم امرأته؟ أي قال: أنت علي حرام أو محرمة أو نحو ذلك. إذا قال أنت علي حرام أو محرمة، أو عبارة تؤدي هذا المعنى، أو عبارة تؤدي هذا المعنى. قال: ليس بشيء، وهذا الكلام كلام ابن عباس، ليس من كلام النبي، ليس مرفوعا، لأنه قال: وعن ابن عباس قال، يعني ابن عباس، إذا حرم امرأته ليس بشيء، لكنه استشهد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حرم الرجل امرأته، أي قال: أنت علي حرام أو نحو ذلك. ليس بشيء، أي لا يكون تحريما ولا يكون طلاقا، أي لا حكم، يعني لا أثر له فيما قال، لا أنه لا حكم له، لا، هو له حكم سيأتي، وهو أنه يعتبر يمين، يكفر كفارة يمين، فهو له حكم. لكن ليس بشيء، أي ليس بشيء يوقع الطلاق، أو لا يحرم، أي لا يحرم المرأة ولا يوقع عليها طلاقا، لا أنه لا حكم له لغو، لا، هو له حكم، ويعني يؤيده قوله: فهو يمين يكفرها، يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يذبح ذبيحة دم، فإن لم يجد الثلاثة هذه ينتقل إلى الصيام. الآن الناس يظنون أنه الصيام على طول أو أنه مخير، لا، هو مخير بين ثلاثة، فإن لم تحصل هذه الثلاثة يصوم، يعني إما أن يذبح فدية وهي أضحية، يعني شاة تجزئ في الأضحية، يعني هي السنة التي تجزئ في الأضحية، أو يطعم 6 مساكين، أو يكسوهم، أو إذا لم يستطع شيئا من هذا. الآن هذه هي يعني ينتقل إلى الصيام، ولا يبدأ بالصيام على أنه مخير كما هو في أذهان العامة الآن. قول ابن عباس يعني استدل بقول النبي صلى الله عليه، يعني فعل النبي وقول الله سبحانه وتعالى له: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذه هي التي استشهد بها ابن عباس، تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل لا قيمة له، لا يترتب عليه شيء. قال ابن القيم بأن هذا إحدى الروايتين عن أحمد، وقال بها بعض أهل العلم، واستدلوا بهذا بقوله ليس بشيء، وبقوله يا أيها الذين آمنوا لما لا تحرموا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فقالوا هذه التحريم غير واقع لأنه خلاف الشرع فلا يعتد به، لكن القول الأول هو الأظهر وهو الراجح إن شاء الله. ومنهم من جعله طلاقا وكلام، لكن يهمنا أن القول الأول هو الراجح إن شاء الله تعالى. ثم قال، وهو حديث خفيف لأنه تقدم شرحه، عن عائشة، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذه المرأة ابنة الجون، هي ويقولون الجونية، امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءها تكلمت بكلام غير جيد سبق، ثم أراد النبي أن يهدئ من روعها ويضع يده على رأسها لتهدأ، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بمعاذ، كما في صحيح البخاري، وهنا قال بعظيم، والمعنى واحد، يعني عذت بمن هو يعيذ، معاذ يعني هو يعيذ من استعاذ به، الحقي بأهلك. والشاهد في هذا، جاء بهذه القصة وإن كانت جاءت فيما سبق، هي دليل على أن الحقي بأهلك من كنايات الطلاق، إنها إذا أراد بها، لو قال له الحقي بأهلك مثلا سيذهبون إلى نزهة، قال: روحي مع أهلك، روحي لأهلك تمشي معهم، هذا ما في شيء، روحي معهم العمرة، الحقي بهم قبل ما يخرجون، قبل ما تتحرك سيارتهم، هذا ما أراد الطلاق. لكن إذا قال الحقي بأهلك وأراد الطلاق، فإنه يقع طلاقا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بعض الصحابة أن يمتعها، يعطيها متعة المطلقة. فإذا هذا هو الشاهد منه، وإلا قد سبق في أول كتاب النكاح، و الحافظ أورده من أجل هذه النكتة، يستدل به أن هناك من ألفاظ الطلاق ما هو كناية تعتبر فيه النية، لكن صريح الطلاق لا يقول أنا، إذا قال لا أنت طالق، يقول: لا أنا ما أردت أنك طالق، يعني أنا يعني قلت هي كانت مربوطة، وأنا قلت لا، ما يصلح هذا، ما فيه هذا، إذا صريح الطلاق يقع ولا ينظر ماذا نويت. لكن الذي كناية الطلاق: الحقي بأهلك، ونحوها، فهذه هي وقد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع النية اعتبرت طلاقا. ونكتفي بهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.